Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve ihtedâ bi hudâh. Ma ba'd. Fe yekul imam Tirmizi rahimehullah ve yah babu ma ca'a enne men adzana fe huve yuqim. Ve an Ziyad ibn el-Haris Sudai radıyallahu anhu قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اؤذن في صلاه الفجر فأذنت فأراد بلال رضي الله عنه أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداع قد أذن ومن أذن فهو يقيم. قال في الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث ضعافه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد رحمه الله لا أكتب حديث الأفريقي أو الإفريقي. هذا الحديث ضعيف كما سمعنا والأمر في هذا واسع, يعني لا شك أن المؤذن حق بالإقامة من جهة أنه إذا كان مؤذنا راتبا ليس لأحد أن يقيم إلا بإذنه, يعني لا ليس لأحد أن يفتات عليه, لكن لو أذن فلا حرج. من أذن فهو يقيم هذا ضعيف, لكن أقول من كان مؤذنا راتبا في المسجد فليس لأحد أن يقيم بدون إذنه, لكن لو أذن أو تخلف فلا حرج أن يقيم أي واحد من الحاضرين. لو قال ما الدليل على أن المؤذن الراتب هو الأولى بالإقامة؟ إذا ضعفنا الحديث, إذا قلنا الحديث ضعيف, فما الدليل على أن المؤذن هو الذي يقيم؟ المؤذن الراتب هو الذي يقيم وليس لأحد أن يقيم من غير إذنه. لو أن شخصا أقام والمؤذن موجود فإنه يكون معتديا على المؤذن, يعني اعتدى على حقه إلا إذا أذن. إذا قيل الحديث ضعيف فما هو الدليل؟ نقول الدليل أن المؤذن أنه هو المؤذن الراتب, يعني هو معين في هذا المسجد والإقامة تبع للأذان. إذا عين مؤذنا فالإقامة تبع, معناه أنه وكل إليه الأذان والإقامة معا فصار هو الحق, مثل قول عليه الصلاة والسلام لا يعومن الرجل الرجل في سلطانه. هذا السلطان المؤذن هذا المسجد وقد وكل إليه الأذان والإقامة تبع, إذن قد وكل إليه الأذان والإقامة, فمن أذن وهو موجود بغير إذنه فقد افتات على حقه, فليس له ذلك إلا إذا سمح, إذا أذن أو تخلف. إذا تخلف أذن وخرج وتأخر ولم يرجع فلا شك أن يذن يقيم من حضر, أو أذن وحاضر عرف من عادته أنه لا يكره أن يقيم غيره فكل هذا لا حرج. لكن إذا لم يكن المؤذن الراتب, إذا أذن شخص ليس المؤذن الراتب, أذن شخص فهل يملك الإقامة وهو ليس مؤذنا راتبا في المسجد؟ نقول هنا لا يملك الإقامة على سبيل التعيين, ولو أقام شخص لعد مفتاتا عليه لأنه ليس موكول إليه الأذان, هذا متبرع, جاء ولم يجد المؤذن فأذن ثم جاء الإمام فأقام وهذا موجود ما في مانع, لأن هذا الشخص ليس موكولا إليه الأذان حتى نقول إنه أحق بالإقامة, وكونه أذن هذه المرة لا ترتبط الإقامة بالأذان في المرة الواحدة, إنما ترتبط إذا كان موكولا إليه الأذان. فرق بين الاثنين, واضح الفرق. إذا نقول إذا كان غير المؤذن الراتب وأذن مرة شخص متبرع فللإمام أن يقيم بغير إذنه, مثلا حضر الإمام ويعرف أن هذا هو اللي أذن وأقام الإمام من غير أن يستأذن مؤذن هذا فلا حرج، لأن هذا الشخص ليس منقولا إليه الأذان والإقامة، ولأن الأذان والإقامة ليس مرتبطين، إنما يقدم المؤذن الراتب لأنه وكل له الأذان والإقامة من جهة الإمام. إذا جعل مؤذنا فالإقامة تبع، فعين مؤذنا ويقيم بخلاف المتبرع. في مسألة أخرى، لو خطب شخص يوم الجمعة وصلى آخر، هل يجوز ولا جائز؟ يعني هل يجوز أم يمنع؟ يعني خطب الإمام ثم قدم آخر بدون عذر، بدون عذر، يعني ليس في مرض وليس فيه شيء يمنع، إنما أحب أن يصلي شخص آخر، وجد شخصا حافظا أو قراءته حسنة فقدمه يصلي بدون عذر، يجوز أم لا؟ يقول لا بأس، يعني هذه الأمور ليس فيها دليل على الترابط. صحيح بلال كان يؤذن ويقيم، لكن ليس هناك دليل على الارتباط، وأنه لا يصح الإقامة إلا من المؤذن الذي قد أذن. كذلك الخطبة والصلاة، صحيح أن الأصل أو الذي جرى العمل به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويصلي، كذلك الخلفاء من بعده، لكن لو خطب شخص وصلى آخر فلا حرج، ولو من غير عذر لعدم الدليل الذي يمنع من هذا. باب ما جاء في كراهة الأذان. يقوي الأفريقي، قال ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث، يعني مقارب الحديث يعني ليس يعني توثيقا جزما، لكن اللي عليه الأكثر جمهور على ضعفه. وإذا قال والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، يعني الأكثر على تضعيفه. معروف أن الأئمة إذا اجتمعوا يعني أكثرهم على التضعيف أنه يكون ضعيفا، ولو قال شخص واحد أو اثنان إنه حسن أو صحيح فالعبرة بالأكثر. باب ما جاء في كراهة الأذان بغير وضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ. هذا حديث ضعيف من رواية معاوية ابن يحيى الصدفي عن الزهري، هذا ضعيف، معاوية هذا ضعيف، وأيضا الزهري لم يسمع من أبي هريرة ففيه ضعف وانقطاع. ولذا فإنه يعني لا يلزم أن يكون متوضئا، لا شك أن الأفضل أن يكون متوضئا، ولكن لو أذن من غير طهارة بغير طهارة فلا حرج، لا بأس أن يؤذن على غير طهارة، والطهارة أفضل عند الذكر مطلقا. ما الدليل على أن الطهارة أفضل عند عموم الذكر، سواء يقرأ حفظا، يقرأ القرآن حفظا، أو يذكر الله سبح وهلل، أو يؤذن ونحو ذلك؟ هل في دليل على أن الأفضل إنسان لا يذكر الله إلا على طهارة؟ ها؟ تيممه عليه الصلاة والسلام لرد السلام، هذا ثابت في صحيح البخاري أن رجلا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار وضربه بيديه ومسح وجهه وكفيه ثم رد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. هذه زيادة عند أبي داود، فهذا يدل على مشروعية الذكر على طهارة أي كان، سواء قراءة القرآن حفظا أو تسبيح عموما أو راد الصباح المساء التسبيح التهليل والأذان من جملة الذكر. طيب هل يجوز أن يؤذن على جنابة؟ يمكن المؤذن ضاق الوقت عليه وليس هناك بديل يؤذن عنه فأذن وخرج يغتسل، أذن على جنابة وخرج للغسل هل يصح؟ الأذان جنبا يصح. طيب دخول المسجد، الجنوب ممنوع من البقاء في المسجد، طيب هذا سيدخل يؤذن في المسجد، نقول هذا أشبه بالمرور، والمرور لا بأس به، ولا جنوبا إلا عابر سبيل فسر بالمرور في المسجد. واللبث للأذان يسير دقيقتين أو قريب منها فيغتفر، لسيما عند الحاجة، لأن الغسل يحتاج إلى وقت، فالأذان يفوت ولم يجد من يؤذن عنه فلا حرج. يعني إذا حدث مثل هذا، هذا نادر، أمره يسير، ويكون لم يقصد، إنما طرأت الجنابة وليس هناك من يؤذن، فقد يحتاج أحيانا المؤذن مثل هذا يؤذن في بعض الأحيان النادرة جنبا فلا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه. الجنوب ممنوع من قراءة القرآن كما سبق، مع وجود الخلاف أيضا في المسألة، فعموم الذكر ليس فيه نهي عنه. ثم ذكر الأثر الثاني عن ابن شهاب قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول. قوله أصح، هل يلزم منه التصحيح؟ لا، ما يلزم. أصح يعني أنه أحسن حالا. الأول في علتان: ضعف معاوية والانقطاع بين الزهري وأبو هريرة، هذا فيه انقطاع، أن العلة الثانية موجودة عن ابن شهاب قال أبو هريرة، إذن هذا في علة واحدة، فهو أخف من جهة الضعف، لكنه ليس صحيحا، وهو أيضا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. قال: واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد. يعني الكراهة من قوله عليه الصلاة والسلام: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، لكن هذا لا شك أنه ليس للتحريم، فالأمر في هذا واسع. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني سواء كان على حدث أصغر أو أكبر، على كل أحيانه، سواء على وضوء حدث أكبر أو أصغر، لكن هذا على سبيل الاستحباب. باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة. وعن جابر رضي الله عنه وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال: وهكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان، يعني لا يفتات عليه إلا إذا أذن أو تأخر، والإمام أملك بالإقامة. يعني هذا الأصل، أن المؤذن لا يقيم حتى يأمره الإمام، ولا يجوز له أن يقيم قبل أن يأذن له الإمام إلا إذا تأخر، وهذا يعني يرجع فيه إلى العادة، ويعني ما اتفقوا عليه، إذا تأخر الإمام يضبط هذا بوقت معين، لأنه لا يمكن أن ينتظر المصلون وقتا طويلا، قد يتأخر 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، والانتظار يشق. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام مهما تأخر، يعني في ليلة من الليالي لم يخرج حتى صار ثلث الليل، يعني كم ساعة تأخر؟ ثلث الليل إذا كان الليل معتدلا يعني قرابة 4 ساعات، خذ منها ساعة ونصف لما بين المغرب والعشاء، ونصف ساعة على المعتاد تقريبا، هذه راح 2 ساعة، كم بقي؟ 2 ساعة، يتأخر 2 ساعة، وناموا رقدوا وانتبهوا رقدوا وانتبهوا 2 مرات أو أكثر، ولم يصلوا حتى خرج، وقال عمر: يا رسول الله، نام الصبيان والنساء. فخرج عليه الصلاة والسلام ثم قال: وليس لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنكر قول عمر رضي الله عنه، فهذا يدل على أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان حاضرا فلا يقيم أحد حتى يخرج مهما تأخر، إلا إذا كان غائبا، مثل لما ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف وهم أهل قباء، تأخر عن صلاة العصر فأقاموا، فقام بلال وصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء وهم يصلون، يعني لأنه ذهب بعيدا إلى قباء وظنوا أنه لن يعود قبل غروب فصلوا. وفي سفرة من السفرات في غزوة تبوك، تأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، فلما حضر النبي عليه الصلاة والسلام وهم في الركعة الثانية، صلى معهم ركعة ثم قام وقضى صلاته، فأكثروا التسبيح، يعني كأنهم تخوفوا من هذا. فقال عليه الصلاة والسلام لما صرف، قال: أحسنتم، أو قال: أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. لأنهم يعني كانوا معذورين في سفر، وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدرون هل سيأتي أم لا. إذا نقول هذا لا شك أنه خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يقام وهو موجود حتى يخرج مهما تأخر. مر في صلاة الفجر تأخر إلى قرب طلوع الشمس، حتى انصرف من الصلاة، صلى صلاة خفيفة فانصرف والشمس كانت تطلع، ثم انصرف وأخبرهم بالذي حبسه. فإذا نقول هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما غيره من الأئمة فإنه إن كان حاضرا فلا يجوز للأحد أن يقيم الصلاة، لا المؤذن ولا غيره، وهو موجود حتى يأذن. وأما إذا تأخر فإنه ينظر في الوقت الذي لا يشق على الناس. العرف اليوم كم ينتظر؟ من دقيقتين إلى خمس تقريبا، يعني ما أظن ينتظر أكثر من خمس دقائق. ثم أيضا ينظر في حال الإمام، إن كان في اتفاق بينه وبين المؤذن فالأمر طاهر. إذا قال مثلا: إذا تأخرت أكثر من دقيقتين صلوا، خلاص معناه أذن. وإذا لم يأذن قال: لا لا تصلون لنجي، وكان عنيدا، يا بعض ما عنده عناد، ولا تصلون لنجي حتى لو تأخرت، هذا ما يطاع. فينظر في العرف، يعطى ما جرت به العادة. ثم أيضا يفرق بين الإمام الذي يكثر غيابه والإمام الذي يقل غيابه، كلما كان غيابه قليلا كلما تضره أكثر، لأن يعني غيابه قليل ما يشق، لكن الإمام الذي يغيب كثيرا هذا ما ينتظر طويلا، يعني دقيقتين ثلاث دقائق ثم يصلون. باب ما جاء في الأذان بالليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا أذن بليل أعاد، وبه يقول سفيان الثوري. إيش معنى أعاد وما عاد؟ يعني الخلاف هذه المسألة أنه يعيد، يعني معناه هل يكفي للإعلام بدخول الوقت، هل يكتفى به لصلاة الفجر، أو لابد أن يؤذن مرة أخرى؟ نقول الراجح أنه لابد أن يؤذن أذانا آخر، هذا ليس للصلاة، وهذا بينه عليه الصلاة والسلام. قال: إن بلالا يؤذن بليل، لماذا؟ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. إذن أذانه ليس للفجر، فهذا الأذان لا يكتفى به، لأنه أذان تنبيه، النائم يقوم يوتر، الذي يصلي يختم صلاته قبل أن يفجع الفجر، يعني ينهي صلاته ويوتر لئلا يفجع الفجر، وهم بحاجة إلى هذا لعدم وجود الساعات في ذلك الوقت. يعني اليوم قلت حاجة الناس للأذان الأول لوجود الساعات، كل إنسان عنده ساعة في يده أو في بيته فيرى الساعة ويعرف كم بقي على طلوع الفجر، لكنهم في السابق ليس عندهم ساعات، لابد أن يراقب الفجر، فإذا كان في داخل البيت لا يدري متى يؤذن، فربما يهجم عليه الأذان وهو يريد الصوم قبل أن يتسحر، وربما أنه يطلع عليه الفجر قبل الوتر وفي صلاة طويلة، فما أن ينهي صلاته ويوتر حتى يكون قد فات، فيحتاجون إلى تنبيه. كم كان بين الأذان الأول والثاني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقت يسير. ها ها، لا ذاك بين الأذان والإقامة في الفجر، يقول ما لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني النزول يحتاج إلى وقت لأنه ما كان في درج ومنارة يصعد على ظهر المسجد، فيحتاج إلى يعني خمس دقائق سبع دقائق قريب من هذا. مدة السحور السريع سحر بتمرات، ومدة الوتر هذه كافية للوتر بثلاث، ولأكل ما يتيسر من التمرات أو غيرها من الطعام، الوقت يسير للتنبيه لا يفجع الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل بلالا يؤذن الأول دائما من أجل أن يعرف، أنه لو كان بلال يؤذن الأول والثاني لما تبين إلا من تابع الفرق، الصلاة خير من النوم موجودة في الثاني وليست موجودة في الأول، فلا يعرفه إلا إذا تابع الأذان، لكن إذا أذن واحد الأول وثاني آخر للثاني تميز تماما، يعرفون من الصوت أي جملة يسمعها يعرف هل هو الأول أو الثاني. هل الأذان الأول مشروع في رمضان فقط وإلا طوال السنة؟ هذه مسألة خلافية، الراجح أنه مشروع طوال السنة لوجود العلة، العلة موجودة، ليرجع قائمكم، القائم موجود طوال السنة، ناس يقومون الليل من وفقه الله ويحتاجون إلى التنبيه، كذلك الصيام، الناس يصومون اثنين الخميس صيام البيض وغيرها أيضا، فصحيح أنه مشروع طوال السنة لكنه على سبيل الاستحباب. يعني كثير من المساجد تركه للمشقة ولقلة الحاجة اليوم، لكنه ثابت في المساجد الكبار كالحرمين ونحوها من المساجد الكبار ثابت، لكن في غالب المساجد ترك، أنه ليس بواجب من جهة، ومن جهة في مشقة على المؤذن، قل من المؤذنين من يقوم قبل الفجر يؤذن، عساهم يؤذنون الفجر، وأيضا يعني أولا ليس على سبيل الوجوب وفيه مشقة، وثالثا قلة الحاجة اليوم لأن العلة منصوص عليها. فاليوم يعني غالبا الناس يعرفون الوقت بالساعات فقلت الحاجة إليه، هو نازل في حاجة، يعني ربما سيكون نائم إذا سمع أذان الأول انتبه وقام، فهو في نائم لا يأخذ من فائدة، لكن كون ساعة اليوم طويلة الساعة، يعني في الحرمين يؤذنون قبل ساعة كاملة، هذه طويلة الساعة، يعني يمكن في رمضان من الزحام عند الحرم الإنسان يحتاج إلى أن يعد سحورا وكذا، يمكن أخذوه من هذا الباب أنه يحتاج إلى أن يطبخ أو يذهب يشتري طعاما أو كذا، فيحتاج إلى وقت إعداد الطعام والأكل، وبعض الناس مثلا يطيل في الأكل أو يشرب شاي أو كذا، فجعلوا ساعة توسعة لكثرة الزحام وكذا، لكن السنة أنه وقت يسير. قال وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام. قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ، يعني خطأ، والصحيح ما روى عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني ما وجه الخطأ في هذا الحديث؟ قالوا أخطأ في حماد بن سلمة، يعني هذا هو المعروف عند جمهور المحدثين أن حماد بن سلمة هو الذي أخطأ في هذا الحديث. إن بلالا أذن بليل فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي إن العبد نام، يعني أنه أخطأ ونام وأذن قبل الفجر، يعني كان نائما فلم يتبين طلوع الفجر، حكموا بالخطأ لأنه يعارض ما هو صح منه. إن بلالا يؤذن بليل، فكيف يقول له يأمره أن يقول إن العبد قد نام وأصلا يؤذن قبل الفجر؟ واضح التعارض، واضح من كل وجه. وحديث إن بلال يؤذن بليل متفق عليه، يعني في أعلى درجات الصحة، وهذا معارض له تماما فلا يمكن أن يقبل. والعلماء ينظرون في القرائن، ينظرون في القرائن، إذا وجدوا رواية الثقات الأثبات سواء من قوة جهة الحفظ من الأئمة الحفاظ أو من جهة الكثرة، 3-4-5 رووا حديثا وهم ثقات وخالف واحد، حكم على روايته بالشذوذ وحكم عليه بالخطأ، فيقول هذا المحفوظ وهذا الشاذ. هو يعني الراوي ما شعر أنه أخطأ، لو عرف أنه أخطأ كانتهى الأمر، قال أنا أخطأت في هذا الحديث ويرجع عنه، لكن هو ما شعر بالخطأ. وهم كيف يعرفون أنه أخطأ؟ يعرفونه بالقرائن. أنت لو حدثك شخص بحديث وهو ثقة وأخطأ، كيف تعرف أنه أخطأ؟ تنظر في أخبار الآخرين، إذا جاءك ثلاثة من الثقات أخبروك بخبر، ثم جاء واحد ثقة وأخبرك وخالف نفس الخبر لكن خالف في شيء منه، ذكر جملة عكس الذي حدث به الثلاثة، ما موقفك الآن؟ تقول هذا هو اللي أخطأ، يعني يبعد أن يخطئ الثلاثة ويصيب واحد، فيرجح إما بقوة الحفظ، لو حدث إمام حافظ وحدث واحد حسن الحديث نقول هذا الإمام هو المقبول وهذا هو الذي يحكم عليه بالشذوذ، إذن هذا يعرفونها من جهة القرائن. ثم أيضا ينظرون في السند، كيف عرفوا أن اللي أخطأ حماد بن سلمة؟ ليش ما قالوا أنه أيوب أو كذا؟ هذه أيضا تعرف بالقرائن، ينظرون في الشخص وله أخطاء، هذا الشخص يعني عرف له أخطاء، ليس هذا أول واحد، 2-3-4-5 وغيرهم لأئمة الأثبات اللي ما يعرف لهم خطأ، فيقول أن فلان هو الذي أخطأ فيه، يعني مثل ما يقول ينظرون أضعف شخص في السند فيحملونه الخطأ، لأنه هو الذي يعني هو الذي يتوقع منه الخطأ، وغيره من العمة الحفاظ ما يعرف لهم أخطاء، يعني بالقرائن. هذا يقوله ابن مكثوم في النداء الثاني، إذا أذن ثاني هو يسمى ثاني تجوزا، وإلا هو الأصل أنه هو الأول لصلاة الفجر، ذاك مرة الحديث إذا أذنت الأول لصلاة الفجر فقل الصلاة خير من النوم، هذا مر سبق لنا، مر معنا فيما سبق، وقوله الأول لصلاة الفجر، إذن الأول هو النداء الذي يكون عند طلوع الفجر، والثاني الإقامة، قولي بين كل أذانين صلاة، إذن أذان بلال ليس لصلاة الفجر فلا يكون في إشكال. قال: وروى عبد العزيز ابن أبي رواد عن نافع أن مؤذن لعمر رضي الله عنه أذن بليل فأمر عمر رضي الله عنه يعيد الأذان، وهذا لا يصح أيضا لأنه عن نافع عن ابن عمر منقطع، لأن نافع لم يدرك زمن عمر رضي الله عنه، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، حتى لو هذا فهو ضعيف. والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما والزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل. قال أبو عيسى ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبل، فقال إن بلالا يؤذن بليل، ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل. باب ما جاء في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان. وعن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأخرجه مسلم أيضا. وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. يعني هذا الحديث يدل على تحريم الخروج بعد الأذان لغير عذر، والعذر يختلف ويتنوع. إنسان يريد أن يجدد يعني يتوضأ مثلا أحدث في المسجد، ولا يحتاج إلى قضاء حاجة، أو إنسان إمام في مسجد آخر فخرج يصلي إماما في مسجده ونحو ذلك من الأعذار. أما من ليس له عذر فإنه يحرم عليه الخروج. وجاء النهي صريحا عند أحمد كما ذكره الشارح، قال ورواه أحمد وزاد ثم قال أي أبو هريرة رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، وإسناده صحيح. إذن هذا نهي صريح، نهي صريح، فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وجاء وعيد في عند ابن ماجه قال إذا أذن مؤذن أو من خرج من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. هذا أشد، يعني إذا خرج وهو يريد الرجعة هذا يأثم، لا يجوز له الخروج بدون عذر. وأما إذا لم يريد الرجعة هذا منافق، هذا لا يصلي مع الجماعة بل يخرج بعد الأذان، هذا مضاد لأمر الشارع. لكن لو قال كيف نقول أنه آثم مع أن انتظار الصلاة ليس بواجب؟ الواجب هو أداء الصلاة، انتظار الصلاة 15 ربع ساعة هذا ليس بواجب، هذا سبيل استحباب. فكيف يأثم إذا خرج بدون عذر وهو يريد أن يصلي في مسجد آخر؟ خرج من هذا المسجد وصلى مع جماعة آخرين في مسجد آخر، فلماذا ينهى عن الخروج مع أنه سيصلي في جماعة؟ لو فتات الجماعة قلنا صحيح هذا يأثم لترك الجماعة، لكن هذا خرج بدون عذر وصلى في مسجد آخر وأدرك الجماعة كاملة، هل يأثم؟ والآن خرج بدون عذر لكن صلى، هل نجزم بأنه يأثم؟ فإذا قلنا أنه يأثم لظاهر النهي فما العلة أو ما السبب مع أنه ترك مستحبا؟ هذا إشكال، ترك مستحبا فكيف يؤثم؟ صحيح أن بعض العلماء قال يحرم الخروج إذا أذن لئلا يتشبه بالشيطان، إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان ولا ضراط حتى لا يسمع التأذين. لكن هذا يمكن أن ينفك عنه، يقال ينتظر حتى ينتهي التأذين ثم يخرج، أن الشيطان يخرج حال لئلا يسمع الأذان من شدة كراهيته لكلمة التوحيد والذكر يخرج لئلا يسمع. نقول هذا يمكن أن يزول بالانتظار، ينتظر حتى إذا انتهى التأذين خرج، فهذه نستطيع أن نتخلص منها. يبقى الإشكال، نقول الله أعلم، هذا من باب سد الذريعة، هذا من باب سد الذريعة. صحيح أنه هذه المرة خرج وصلى مع جماعة أخرى في أو في مسجد آخر ولم يفته شيء، لكن إذا اعتاد هذا الخروج قد يذهب عليه ركعة أو أكثر، وهذا معروف. ساعة مثلا في هذا المسجد وأذن قال بروح أتقدم، وحضر درس مثلا من بعد المغرب إلى أذان العشاء، ولما أذن هما ليس إماما ولا يحتاج إلى وضوء ولا شيء، لكن قال والله بتي أنا عندي شغل أو بيته بعيد، قال بتقدم. الحين باقي ثلث ساعة بين أذان والإقامة، والطريق إلى البيت نصف ساعة، أخذ لي ربع، يعني أقطع نصف المسافة وأصلي في الطريق. هذا ما هو الحال؟ يعني أدركها يوم يومين أو مرة مرتين وثلاث إلا ما يفوت شيء. إذا هذا نقول من أجل سد الذريعة، معروف سد الذرائع باب معروف في الفقه في الشريعة وله أدلة، إذن هذا من هذا الباب، فلا يخرج من المسجد حتى يصلي. لكن لو أذن خارج المسجد وجاء على الإقامة، ما جاء إلا على الإقامة، نقول صحيح لا يأثم، أن التقدم على سبيل استحباب ما دام أنه جاء وأدرك الجماعة فليس بآثم. لكن هنا اختلف الوضع، اختلف الحال، أذنه في المسجد فيمنع من الخروج إلا لعذر. إذن التقدم هذا عذر ولا مو بعذر؟ ليس بعذر. سنقول والله بتقدم أقطع نصف الطريق عشان أدنو من البيت، من بيتي، أو يريد يذهب إلى حاجة، هذا ليس بعذر. العذر مثل لو كان إماما في ذلك المسجد في مسجد آخر أراد أن يذهب يصلي بجماعته ويغلب على ظنه أنه يدرك، أما إذا غلب على ظنه أنه لا يدرك مسجده فليس الخروج، إنه لا فائدة من خروجه. إذا غلب على ظنه أنه يدرك فله أن يخرج، أو يحضر درس آخر مثلا في درس آخر في مسجد آخر، فخرج من هذا المسجد من أجل أن يحضر الدرس الثاني ويغلب على ظنه أنه يدركه، هذه أعذار تجيز الخروج. كثير من المؤذنين اعتاد أنه يؤذن ثم يخرج يتوضأ، هل هذا عذر ولا لا؟ هذا موجود كثير مؤذنين خصوصا في هذا الزمن، تجده يؤذن ثم يخرج يتوضأ، وربما يبقى 10 دقائق، ربع ساعة، أحيانا يجي على الإقامة، أحيانا تفوت الإقامة، هل هذا عذر؟ نقول لا، المتكرر ليس عذرا، لأن بإمكانه أن يتوضأ قبل الأذان، لكنه يتعمد عدم الوضوء حتى يأتي وقت الأذان ثم يذهب يتوضأ بعد الأذان ويروح للبيت أيضا. وإذا دخل البيت انشغل بحديث أو بيأكل أو بشرب أو ما شابه ذلك، فيبقى بدل الدقيقتين 10 دقائق إلى ربع ساعة، هذا ليس بعذر. وإذا تكرر فليس بعذر، لأنه كالمتعمد لترك الوضوء من أجل أن يخرج للوضوء، لكن إذا طرأ أحيانا هذا عذر، يعني شغل وغفل وانتبه وما بقى له دقيقة أو أذن وخرج سريعا لئلا يفوته الأذان، هذا عذر صحيح أنه لم يتعمد التأخير، وهذا يكون طارئا ليس على سبيل الاستمرار، يأثم ظاهر أنه يأثم. إذا نقول فيه يعني نهي، خلاصة المسألة أنه فيه نهي وفيه وعيد. النهي فلا يخرج حتى يصلي، من خرج أثم حتى لو صلى في مسجد آخر. الوعيد ما هو؟ منافق. الوعيد إذا خرج ولم ينوي الرجعة، خرج بعد الأذان بدون عذر ولم ينوي الرجعة، هذا شديد، لأنه ترك الصلاة أو على الأقل ترك صلاة الجماعة. نقول من خرج من غير عذر فهو آثم ولو صلى في مسجد آخر، ومن خرج بعد الأذان ولم ينوي الصلاة الرجوع فهو منافق، يعني منافق نفاق الأصغر. ليس الأكبر، وربما يصلي وحده في البيت. باب ما جاء في الأذان في السفر عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. هذا الحديث يدل، حديث هذا يضرب البخاري في الصحيح، يدل على وجوب الأذان في السفر إذا كان في مكان لم يؤذن فيه، يعني إذا كانوا جماعة اثنان فأكثر وأرادوا الصلاة فإنه يجب أن يؤذنوا وجوبا إذا لم يكن أذن في هذا المكان لهذا الحديث. فإذا سفرتما فأذنا، هذا عن رأس في الأوامر الوجوب. أما إذا حضروا في قرية فاتتهم الصلاة الأولى لكنهم حضروا في قرية أو مسجد محطة وقد أذن فيه، هل يؤذنون؟ الجواب لا، ما يؤذن، لأنه فرض كفاية وقد حصل. لكن إذا صلوا في البر وجب عليهم أن يؤذنوا إذا كانوا اثنان، إذا كانوا اثنين فأكثر. أما إذا كان واحدا فاختلف العلماء هل يشرع له الأذان أم لا، إنما قالنا لا يشرع لأن الأذان من أجل اجتماع وهو ليس مع واحد، والصحيح أنه يشرع على سبيل الاستحباب، لحديث عقبة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يعجب ربنا من صاحب غنم على شظية في جبل يؤذن ويقيم الصلاة، فيقول الله عز وجل: انظر إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت له، أو قريب من هذا اللفظ. إذن هذا الآن واحد ومع ذلك يؤذن ويقيم، والله سبحانه وتعالى غفر له بهذا. إذن هذا على سبيل الاستحباب، كان واحدا يستحب، وإذا كانوا جماعة يجب، إلا إذا كان قد أذن في هذا المكان. لا في البيت، في بلد ما يشرع، لأنه قد حصل الأذان في البلد، لكن هذا كان في البر ونزلوا في البر، هنا لابد أن يؤذنوا. إذا سافرتما فأذنا، يعني فرق بين الأذان والصلاة، قال: فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. ما معنى فأذنا؟ هل معنى يؤذنون معا؟ لا، في من العلماء قال بهذا لكنه غير صحيح، والدليل أنه جاء في بعض الروايات: فليؤذن لكم أحدكم. إذن هذه تفسر هذه، فأذنا يعني أنه لم يخص واحدا بالتأذين لأنهما متقاربون، لأنهما متقاربان في الإسلام في العلم، فالأذان أمره واسع، لكن الإمامة لا، يقدم الأكبر، يعني يقدم الأقرأ وهم متقاربون في القراءة، الأعلم متقاربون في العلم، الأقدم إسلاما أسلموا معا، فمتقاربون في الصفات، فيرجح السن في الإمام. أما الأذان فأمر واسع، فأذن يعني يؤذن أي واحد، فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. لا، هذا محمول على أنهم متقاربون في الحفظ، جاءوا معا وأقاموا عند النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 20 ليلة كما جاء بعض الروايات، فأسلموا معا وحفظوا معا وتعلموا معا، فهم متقاربون في الإسلام في الحفظ في العلم، ما بقي إلا السن. نقف على فضل الأذان، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.